صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي، وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي تعودنا أن نذكر فيه شيئا من النصوص الشرعية التي تزيد في قلوبنا إحسان الظن بربنا سبحانه وتعالى، وتدفعنا إلى التأمل في عظيم سعة رحمة الله عز وجل، ولعل فيها تخفيفا عن كل مبتلى ومهموم ومكروب ومحزون. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية يبين فيها رب العزة سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا وحققوا الإيمان وابتعدوا عن الأمور التي تخالف أصول الإيمان، هؤلاء لهم الأمن، والله عز وجل يرزقهم الهداية. هذه الآية بارك الله فيكم لابد أن ننتبه لها وأن نربطها بحال الناس قبل نزول القرآن الكريم، يعني نفهم هذه الآية وننظر إلى حال الناس قبل نزول القرآن الكريم، سنعرف بعد ذلك المعنى الأشمل والأعظم لهذه الآية العظيمة. الله عز وجل خلق الناس وخلق الخلق لغاية عظيمة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لغرض واحد، وهو أن نحقق عبادة الله عز وجل. لذلك الشيطان الرجيم حريص على أن يصرف الإنسان عن هذه الغاية التي خلق من أجلها، ويحرص أن يوقعه في الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتخالف التوحيد وتوقعه في الكفران والعياذ بالله. لذلك الموفق من يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى ويعظم التوجيهات التي جاءت من ربنا عز وجل لعباده، فإن فيها الخير العظيم والبركة الكبيرة. جاء في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. كما مر معنا الشيطان حريص أن يوقع الإنسان في الأشياء التي تخالف الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث للناس كانوا في جاهلية عظيمة. لا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، ومكة كان فيها إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، لكن العرب تغير دينهم من التوحيد إلى ما يخالف ويضاد التوحيد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون لها بمختلف أنواع القرب ومختلف أنواع العبادات، حتى أنهم جعلوا عند الكعبة المشرفة الأصنام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وغيروا وحرفوا في دين إبراهيم عليه السلام، يعني دين إبراهيم عليه السلام أن الحج يمكث فيه الحجاج في عرفة إلى غروب الشمس، لكن كفار قريش ماذا كان يفعلون؟ كانوا لا يقفون في عرفة، كانوا يقفون في منطقة المزدلفة، وأما سائر قبائل العرب فكانوا يقفون في عرفة ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس. المهم والخلاصة أنهم غيروا في دين إبراهيم عليه السلام، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هدم مثل هذه الأشياء وحرم مثل هذه الأمور. كانت الخرافة تعشعش في أذهانهم. يعني كان أهل الجاهلية يتطيرون، شافوا الطير قد أخذ اتجاه معين يتفاءلون بهذا الاتجاه، ورأوا أن الطير أخذ اتجاه آخر اليسار مثلا فإنهم يتشائمون من هذا الشيء، وكانوا يستغيثون بالجن ويطلبون منهم المدد والعون والحفظ. حتى أن بعضهم كان في الطريق مثلا وينزل في وادي من الوديان يستغيث بسيد هذا الوادي من الجن كي يحفظه من شر سفهاء قومه. فالإسلام أبطل مثل هذه الأشياء، والله عز وجل يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى كلمة لا إله إلا الله، وهذه الدعوة واجهها كفار قريش بمواجهة شرسة جدا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني تعجبون كيف هذه الآلهة المعبودة الموجودة حول الكعبة 360 صنم يبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل العبادة للإله الواحد المعبود هو الله سبحانه وتعالى، فيتعجبون من هذا الأمر، مع أن الشيء الذي يتعجب منه فعلهم وليس ما يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان يعلم أن الذي يستحق العبادة هو الله الواحد الأحد. هذه الأصنام اللي عبدوها نحتوها وصنعوها بأيديهم وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم ودعاهم إلى الله عز وجل وناصحهم وحذرهم من هذه الأعمال التحذير الشديد. هذه الآية بارك الله فيكم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرنا بضرورة أن تكون جميع طاعاتنا وعباداتنا لله سبحانه وتعالى خالصة لوجه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ما يقبل أن يكون له مشارك في هذه الطاعات وهذه القرب وهذه العبادات، كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك أي عبادة تتقرب بها إلى الله تفقد نيتك وتفقد هذه العبادة، هل تريد بها وجه الله عز وجل أم أن نية الإنسان نية منحرفة بعيدة عن الإخلاص؟ لأن بعض الناس يمكن يلبس عليهم الشيطان الرجيم ويصرفهم عن إخلاص العمل لله عز وجل إلى الأمور الأخرى المتعلقة بالرياء والسمعة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك عندما نقرأ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية والآيات الواردة في توحيد الله عز وجل تجعلنا نتفقد نياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الصحابة بموضوع النية. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقف على المنبر ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذه المسألة مسألة النية أولاها نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية كبيرة جدا. وهذا طبعا إذا الإنسان اهتم بنيته وحرص على إخلاص العمل لله عز وجل من علامات تعظيم الله ومن علامات توقير الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لو قدر الله عز وجل وما أخلص النية لله هذه العبادة تنقلب إلى إثم وسيئة ووزر. يعني الإنسان لو قالوا له: أنت ليش تصلي؟ قال: أنا ما أصلي لله عز وجل، أنا أصلي حتى الناس تمدحني وتقول فلان مصلي وخاشع في صلاته. ما صارت صلاة هذه، وهذه بارك الله فيكم عبادة ما يقبلها الله عز وجل. لو أن واحد مثلا بغي يروح الحج فالناس يسألنا: ليش رايح الحج؟ قال: أبدا أنا مو رايح لله عز وجل، أنا رايح الحج حتى الناس تقول عني الحاج فلان الفلاني. لا يجوز مثل هذا العمل. جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث القدسي، يقول الله عز وجل فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك لابد أن تكون عباداتنا خالصة لوجه الله عز وجل. لو سألوا الإنسان مثلا ليش تصلي؟ يقول أنا أطيع ربي، أبغي الأجر من الله عز وجل. يا فلان ليش رايح الحج؟ يقول أبغي الأجر، أبغي أن الله عز وجل يرحمني ويدخلني الجنة. فهذه النية يؤجر عليها الإنسان، وإخلاص النية لله عز وجل هذا العمل في قلب الإنسان. جاهد نفسك وانوي وجه الله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والثواب الكبير من ربنا عز وجل. يمكن الآن بعض الإخوة يقولون طيب ما الرابط بين هذه الآية وبين شعور الإنسان بالسعادة والفرح ولذة، شعور الإنسان بلذة الطاعة ولذة العبادة إذا هو أخلص النية لله عز وجل؟ للإخلاص لله سبحانه وتعالى علامات. من أعظم هذه العلامات أنك لا تريد على هذه العبادة وهذه الطاعة جزاء من الناس. أحيانا تشوف بعض الناس بارك الله فيكم تسأله يا فلان قريبك هذا اللي تحسن له واللي أنت مو مقصر معاه، بعد ما تكرم بالشيء الذي يسره الله عز وجل لك ترى يتكلم عليك في الميالس ويتكلم عليك بالكلام القبيح. تشوف بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أنا ما أكرمته حتى أسمع منه هذا الكلام، أنا أكرمت لوجه الله عز وجل. هذه مسألة من أعظم الأمور التي تريح قلب الإنسان وتجعل مطمئن القلب مرتاح الضمير، لأنه لا يريد من الناس حتى كلمة شكرا، وإنما يريد الجزاء والثواب من الله العظيم، من الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم يقولوا له الناس يا فلان ليش تسوي مثل هذا الأمر ولماذا تفعل مثل هذه العبادة؟ ترى ما حد داري عنك، أنت لو فعلت مثل هذه الأشياء وقدمت مثل هذه الأمور بدون ما تحط اسمك بدون ما تقول أنا سويت هذا الشيء ترى ما حد داري عنك. فيجيب إذا كان الخلق لا يدرون فإن الله هو العليم السميع البصير، وأنا أصلا لا أريد رضا الناس ولا أريد منهم أن يعلموا أني وراء هذا الشيء، وإنما أريد الأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، هذه المسألة مهمة جدا أن تكون نياتنا خالصة لوجه الله عز وجل، لا نريد بذلك أي شيء من حطام الدنيا ومتاع الدنيا. ومع فورة تطبيقات التواصل الاجتماعي وولع الناس بها، هذه المسألة أصبح التأكيد عليها من أهم المهمات ومن أعظم الأمور المطلوبة. بنوضح هذه المسألة أكثر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أكري يلا يا ماي وتعودي من إبليس وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبينا بارك الله فيكم أن من أعظم الأمور التي يجب على الإنسان أن يسعى فيها أن يخلص النية لله عز وجل. فمن لم يخلص النية لله ونوى الرياء والسمعة هذا خدش إيمانه وظلم نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وتكلمنا بارك الله فيكم مع ولع الناس بتطبيقات التواصل الاجتماعي صارت هذه المسألة من أهم المهمات، أن نذكر أنفسنا بإخلاص النية لله عز وجل. بعض الناس إذا فعل الطاعة والعبادة يريد من المتابعين أن يتفاعلوا معه، أن يشكروه على هذا الأمر، حتى أصبح بعض الناس يعرض طاعاته وعباداته على الآخرين، شوفوني أنا سويت الشيء الفلاني، وانظروا إلي أنا قمت بالشيء الفلاني. نعم بارك الله فيكم، لست في مقام أن أشكك في نيات الناس معاذ الله عز وجل، ولكن أقصد أن الإنسان قارب جدا من بعض الدوائر التي ربما تؤدي به إلى انحراف في النية، وإذا انحرفت نيته والعياذ بالله صارت الطاعة هذه إثم ووزر وحسابها شديد عند الله عز وجل، أمثال هذه المسائل. لذلك لابد أن ننتبه أن الطاعات والعبادات نريد بها وجه الله عز وجل، لأن بعض الناس مثلا قد يفعل الطاعة والعبادة إذا ما حصل كلمة شكرا أو وجد جفاء من الطرف الآخر وأنه لم يشكر على هذه المسألة، ربما جت ردة فعل. وين إخلاص النية لله عز وجل؟ انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يدعو كفار قريش ويقابلونه بأقبح الرد وأسوأ التعامل. ما التفت إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مجتهدا في دعوة قومه إلى الله عز وجل. قالوا عنا كذا وقابلوه بالعبارات السيئة والعبارات القبيحة، أعرض عن كل هذا وأخلص النية لله عز وجل وبادر في دعوة قومه إلى الله عز وجل. هذه المسألة من أهم المهمات. يمكن تحسن لي ربعك في الميلس أو بعض قرابتك أو بعض الموظفين الموجودين عندك، ثم لا تسمع منهم حتى كلمة شكرا، أو تجد من بعضهم سوء في رد المعروف هذا وسوء في التعامل، أعرض عن كل هذا. الله مطلع على كل شيء، فإن كانت نيتك لوجه الله أبشر بالعوض والخير والأجور العظيمة والحسنات الجزيلة الجليلة من ربنا عز وجل. وهذا الأمر بارك الله فيكم له أثر عظيم جدا على راحة قلب الإنسان وعلى أن الإنسان ما يحمل في قلبه قال لي شكرا أو ما قال لي شكرا، أنا مبهم مني هذا، وإنما أريد أن يكون لي الأجر عند الله وتكون لي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وأريد أن الله عز وجل يكرمني ويتقبل مني هذا العمل فأدخل الجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. لذلك أحبتي الكرام لابد أن ننتبه لهذه المسألة، الانتباه الكبير والانتباه العظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم من علامات إخلاص النية لله عز وجل حرصك على إخفاء العمل، لا تتكلم عن طاعاتك وعن عباداتك. بعض الناس إذا جلس في أي مجلس ترى أنا وراء المشروع الفلاني وأنا اللي سويت الأمر الفلاني وأنا الذي أحسنت إلى فلان الفلاني، يقول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لذلك الإنسان يخلص النية لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني تعجب أحيانا من بعض الناس يترك اللجأ إلى الله، ولو قرأ خواتيم سورة الحشر لا أيقن أن الله هو الإله الواحد الأحد العظيم الجليل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون الآيات. إنسان يترك اللجأ إلى الله ويلجأ إلى مخلوق ضعيف خلقه رب العزة سبحانه وتعالى، لا يمكن مثل هذا الأمر. فكيف لو كان هذا المخلوق عاصيا بعيدا عن الله يخالف أمر الله عز وجل ويفعل الأمور المحرمة في الشرع وفي الدين؟ تعجب عجب شديد جدا من تساهل الناس في زيارة أمثال هؤلاء كهنة ومشعوذين ودجالين، ويتعرض بعضهم إلى ابتزازات مالية خطيرة جدا واحتيالات مالية لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وربما كانت بعض أنواع الاحتيالات أمور أخرى قد تصل حتى إلى بعض المسائل المتعلقة بالأعراض والعياذ بالله، وتشوف بعض الناس لا يتعظ ولا يعتبر ويذهب إلى أمثال هؤلاء. وأحيانا نشوف بارك الله فيكم ويتم تداول بعض الأخبار أن بعض الناس ذهب إلى بعض المشعوذين والدجالين لمضاعفة الأموال له أو ليجلبوا له الحظ السعيد، وهذا الأمر كارثة كبيرة جدا ومسألة عظيمة جدا. الإنسان يفعل الأشياء التي ربما كانت سبب في إخراج الإيمان من قلبه والعياذ بالله، هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام شدد علينا في مثل هذه المسائل، لأن هذه الأمور كما يقال ما فيها لعب، هذه الأمور بارك الله فيكم أمور خطيرة وعظيمة، إذا توغل فيها الإنسان ربما ضيعت عليه دينه بالكامل نعوذ بالله من غضب الله عز وجل. وبعض الناس بارك الله فيكم يروح يتعامل مع السحرة، يتعامل معهم للإضرار بفلان أو علان. يعني بعض الناس قد يتعامل مع بعض السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين كي يجلب لنفسه المنفعة، وهذا من أشنع وأعظم الموبقات، وهذا الأمر من المحرمات المغلظة في ديننا وفي شرعنا. وبعض الناس يروح يتعامل مع السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين للإضرار بعباد الله عز وجل، هذا يا ترى إذا وقف عند الله عز وجل كيف بيكون جوابه؟ ماذا سيقول لرب العزة سبحانه وتعالى عندما يقف بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجمان ولا أحد؟ كيف بيتكلم الإنسان وماذا سيقول؟ وع أن الإنسان يقرأ في القرآن العظيم أن الله عز وجل يقول لنا ولا يفلح الساحرون، ويقول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر. فهذه المسائل خطيرة وعظيمة جدا، ويمكن بارك الله فيكم يفعلها الإنسان ويؤذي فيها أبرياء ويؤذي فيها أشخاص، فتصبح المسألة الآن متعلقة أيضا بحقوق العباد. وهذا الإنسان بارك الله فيكم إذا وقع القصاص يوم القيامة، يا ترى ما الذي سيبقى له من حسنات؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذه المسائل من الأمور الخطيرة والأمور مغلظة التحريم في الشرع وفي الدين، لابد أن ننتبه لها ولابد أن نحذر منها حذرا عظيما. بعض الناس ربما أخذ هذه المسائل بطريقة الدعابة والفكاهة، ودخل إلى بعض المواقع أو بعض الأماكن أو بعض الطرق والأساليب التي ربما يتداولها بعض الناس في التعامل مع مثل هذه الأشياء من باب النكتة والفكاهة وسواليف الضحك والميالس. هذه الأمور ما فيها بارك الله فيكم لعب. لذلك كان السلف يقولون إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. ومسألة كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا. فالله عز وجل لا يرضى ولا يقبل من عباده أن يشركوا معه أحد في العبادة، فهذا الأمر أشنع الموبقات وأعظم الذنوب والخطايا والسيئات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أستأذنكم بارك الله فيكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة واحدة القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
ذكري الله يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبة الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبينا بارك الله فيكم أن من مخالفات بعض الناس في تطبيق هذه الآية ذهاب بعضهم إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، وهذه من أعظم أسباب ضيق قلب الإنسان ومن أعظم أسباب تسلط الشياطين على الإنسان. الله عز وجل يقول لنا في كتابه العظيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زاد الجن الإنس تعبا لما استغاثوا بهم ولما استعانوا بهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس بارك الله فيكم قد يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين يطلب منهم أن يخبروه عن بعض الأمور الغيبية. خبروني وين الشيء الفلاني الذي ضاع مني، وأين الشيء الفلاني الذي أنا أبحث عنه منذ مدة طويلة، مع أنه لو قرأ في القرآن الكريم لوجد أن في القرآن فقط أكثر من 100 دليل يدل على أن الله عز وجل وحده يعلم الغيب. فالله عز وجل يقول عن نفسه يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله عز وجل وحده هو الذي يعلم الغيب. فلماذا يذهب بعض هؤلاء إلى من يزعم أنه يعرف الغيب ويدعي أنه يعلم الغيب يستفسر منهم عن بعض الأمور التي غابت عنه؟ فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعظم حرمات الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس بارك الله فيكم قد يلجأ إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين كي يحفظ من العين، يقولون بارك الله فيكم كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني واحد يبغي يتعافى من المرض ورايح للمرض بريوله والعياذ بالله. إذا أردت أن تحفظ من العين والسحر والحسد وجميع أنواع الأذى، عليك بأن تبذل الأسباب التي تحفظ بها بإذن الله عز وجل. ومن أعظم الأسباب الشرعية أن يكون الإنسان مكثرا من ذكر الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في عدد من الأحاديث أن الإنسان يحفظ بإذن الله عز وجل من الشرور إذا كان ممن يقرأ آية الكرسي في الصباح وفي المساء، ومن كان يقرأ خواتيم سورة البقرة الآيتين في آخر سورة البقرة قبل أن ينام كفتاه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد علينا أن نذكر الله عز وجل. من فوائد هذا الذكر العظيم أن يقول الإنسان في اليوم والليلة 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. فالإنسان بارك الله فيكم إذا أراد أن يحصن نفسه من شرور هؤلاء الشياطين ومن السحر والحسد والعين، عليه أن يلجأ إلى الله ويكون محافظ على الأذكار الشرعية. وأيضا يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، إذا كنت حافظا لأوامر الله عز وجل فأبشر بالخير والكرم والمدد العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان مضيعا لأوامر الله عز وجل فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي الكرام، التعلق بغير الله عز وجل يضعف في قلب الإنسان ويضعف في قلب العبد اللجأ إلى الله عز وجل. لذلك تشوف ما يدعو الله كثيرا يحاول يدور ناس، يقولك أدور راغي يقرأ علي، ويدور أحيانا من يفزع له في بعض المواضيع، وربما اتجه إلى السحرة والكهنة والمشعوذين لأن متعلق بالبشر تعلق فظيع وزائد عن الحد. أما إذا كان متعلقا بالله عز وجل فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويقبل على اللجأ إلى الله عز وجل، ويقبل على دعاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم ويكون على يقين بقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك بارك الله فيكم التعلق بغير الله عز وجل يضعف عند الإنسان اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى، الذي امتلأ قلبه تعظيما وتوقيرا وتوحيدا لله عز وجل. تشوفه إذا كانت الناس نايمة في الليل وهو عنده موضوع مأزمنة وعنده قلق حول بعض المواضيع، يقوم ويرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل ويبتهل إلى الله. ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. يقولون بارك الله فيكم قبل 200 سنة تقريبا أو أكثر من ذلك أصاب بعض المواضع من الجزيرة العربية قحط وما نزل عندهم مطر، وكان عندهم شاعر مشهور، هذا الشاعر بأبيات تتعلق بالغزل الفاحش وبأمور ربما ما تكون محمودة عند الناس. فأراد أهل القرية أن يذهبوا ويخرجوا لصلاة الاستسقاء، فهذا الشاعر أراد أن يخرج معهم منعوه، قالوا ما تطلع ويانا، نحن نقبل على طاعة وعبادة وانت معروف عنك أبيات غير طيبة وأبيات غير جيدة فلا تأتي معنا. حزت هذه المسألة في قلب هذا الشاعر، في اليوم التالي ذهب إلى بعض المشايخ وقال له نخرج بعض الصبيان، صبيان الكتاتيب الذين يحفظون القرآن، وهؤلاء يعني ما عندهم ذنوب وخطايا وعندهم إقبال على حفظ القرآن الكريم، ونذهب لصلاة الاستسقاء. فلما قاموا لصلاة الاستسقاء ذكر هذا الشاعر أبيات في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وذكر أسماء الله وذكر شيء من صفات الله عز وجل، واستغاث بالله سبحانه وتعالى. يقولون جاءهم الغيث العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. القلب إذا كان معمور بمحبة الله واليقين بما عند الله، تشوف هذا الإنسان كثير اللجأ إلى الله عز وجل. لذلك جاء عن بعض أهل العلم أنه كان يقول عجبت ممن له حاجة إلى الله وينام عنها في وقت السحر. لذلك الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. هؤلاء قلوبهم امتلأت بحب الله وتعظيم الله عز وجل، ما يتعلقون بمخلوق ولا بشر ولا شخص ما يملك لنفسه أصلا أن يجلب لها المنافع أو يدفع عنها المضار، فكيف نلجأ له ونترك اللجأ للخالق الواحد المعبود سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا بارك الله فيكم، صاحب التوحيد والإيمان تراه متأدب مع الله عز وجل في ألفاظه وكلامه. نعم بارك الله فيكم، هذا الأمر يلحظ في بعض الناس، دائما يقول لولا فضل الله ثم فلان، ما يقول لولا فلان الفلاني، وما يقول طبعا من باب أولى لولا الله وفلان، وإنما ينسب النعمة إلى الله عز وجل. وتشوف هذا الإنسان إذا جاءته نعمة من النعم فجأة هكذا وبغته، أول شيء يفعله يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل ويحمد الله سبحانه وتعالى. شوفوا الأدب مع الله عز وجل، وهذا مقام عظيم جدا من مقامات الإيمان. بعض الناس إذا نجا من حادث السيارة حتى كلمة الحمد لله ما يقولها، وإنما يقول أنا سايق ماهر وأنا أدري والأسوق السواقة الطيبة والسواقة المحترفة، لذلك نجوت من هذا الحادث. أين نسبة النعمة إلى الله عز وجل؟ وأين حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس تجرى له عملية جراحية دقيقة جدا وخطيرة، يقولك لولا أن الطبيب شاطر وماهر وإلا كنت قد أصبت بكذا وكذا من مضاعفات هذه العملية. طيب الطبيب شاطر وماهر ما عندنا إشكال في هذا، لكن انسب النعمة إلى الله، قل لولا فضل الله ثم فلان الفلاني. فالإنسان ينسب النعم دائما وأبدا إلى الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم، هذا إذا كان كنا في أوقات الرخاء، حتى في أوقات الشدة أو الأوقات الصعبة بعض الناس يبتلى ويقول له ترى يا فلان وقعت المصيبة الفلانية. صاحب الأدب مع الله لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يرجو الإعانة من الله أن يعينه على تجاوز هذه المحنة. فهذا الأمر من علامات تعظيم الله عز وجل. وبعض الناس إذا أخبر عن المصيبة اليسيرة الصغيرة أول شيء يبدأ به أن يولول وأن يمزق ثوبه ويجر شعره، وربما ضرب نفسه، وربما تلفظ بألفاظ قبيحة جدا تدل على اعتراضه على حكم الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن تكون قلوبنا معمورة بتوحيد الله عز وجل، فتجد من الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى تأدب مع الله في ألفاظه وكلامه وفي حاله وفي عباداته وقربه المختلفة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أنك تشوف الإنسان المعظم لله سبحانه وتعالى لا يحلف إلا بالله وحده، ما يقول مثلا وراس عيالي وغير ذلك من الألفاظ المحرمة في الشرع والدين، وإنما يحلف بالله سبحانه وتعالى لأنه معظم لله عز وجل. الإنسان بارك الله فيكم إذا كان قلبه قد امتلأ بتحقيق توحيد الله عز وجل، ستجد أن اليقين يسكن في قلب الإنسان. تشوف هذا الإنسان يقبل على الدعاء، فيأتيه بعض أهل التثبيط وبعض أهل الكسل، يقولوا له يا فلان تدعو الله عز وجل، موضوعك منتهي، موضوعك خالص، هذا الأمر لا يمكن أن يتيسر، ومستحيل أن يتيسر هذا الأمر. وهو يقول لهم أنا أدعو ربي وأناجي الله عز وجل، الأسباب الدنيوية سويتها بالكامل، والآن أنا مقبل على الله عز وجل ومنطرح عند ربي وسيدي ومولاي سبحانه وتعالى، فأبتهل إلى الله وأدعو الله عز وجل. ليش يسوي كذا؟ لأن في قلبه اليقين لله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في حديث عن ثلاثة ممن كانوا قبلنا، كانوا يمشون في طريق، دخل عليهم الليل وذهبوا يباتون في مغارة وكهف من الكهوف، سقطت عليهم صخرة من أعلى الجبل وغطت هذه المغارة. طيب هذا هو الموت المحقق. يمكن بعض الناس يقول لهم الآن حتى الدعاء في نظر هذا الإنسان الذي لا يوجد عنده التعظيم الكامل لله عز وجل، يقول لهم الدعاء ما شيء منه فايته، ليش تدعون الله عز وجل؟ خلاص تريوا الموت وانتوا منتهين وطالعين من هذه الدنيا. فماذا قال هؤلاء؟ قالوا وذكر بعضهم البعض إنه لا ينجيكم مقامكم هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. قام الأول وتوسل لله عز وجل ودعا الله عز وجل، بأنه كان بارا بوالده، وقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، إن فرجت الصخرة قليلا لكنهم ما يقدرون يطلعون. الثاني توسل لله عز وجل ببعده عن فاحشة الزنا، وقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، إن فرجت الصخرة قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث دعا الله عز وجل بحفظه ورعايته للأمانة، وتوسل لله سبحانه وتعالى، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. شوفوا اليقين بالله، وأن الإنسان يكون عنده إيمان عظيم بربنا سبحانه وتعالى. بعض الآباء يمكن تعبان من انحراف ولده، يقول: تعبني هذا الولد 10 سنوات وأنا جالس أركض وراه، ماذا أفعل؟ استعن بدعاء الله عز وجل، أكثر من دعاء الله عز وجل، واطلب العون على هداية هذا الولد من الله عز وجل بالدعاء واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنت فعلت كل ما تقدر عليه من الأسباب في أن يكون هذا الولد من الأولاد البارين الصالحين، وقدر الله عز وجل هذا الولد ابتعد عن أبواب الهداية. طيب، هل انقطعت الحلول؟ خلاص انتهت الأمور كلها؟ لا، عليك أن تطرق باب الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل، وأبشر بالخير العظيم. قد يقول القائل: ماذا سيفعل لك الدعاء؟ الجواب: أنا أناجي الله عز وجل وأتعبد لله بالدعاء، والله عز وجل لا يضيع من أقبل عليه. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا امتلأ قلب الإنسان بتوحيد الله سبحانه وتعالى أنزل حاجته بالله وحده، ما يروح يدور في الميالس: يا جماعة ترى أنا فيني وصاير علي وما تحسون فيني، ويحاول يفهمهم عظم حجم المعاناة، والناس قد يكونون مشغولين عنه، ساحبين عليه، مبحاسين بهمه، فيزداد ضيقا على ضيق. لذلك يقولون: إذا اطلع رب العالمين على قلبك ووجدك متكلا عليه، قد فوضت أمرك إليه وأحسنت الظن به، زاهدا بما عند الناس، طامعا فيما عنده، أتراه يخيبك، ما يجيب دعائك؟ هذا الظن ظنه بربنا سبحانه وتعالى؟ أبدا، والله الذي لا إله غيره. لذلك تشوف الإنسان الذي يتعلق بالناس تشوفه متشتت مضطرب، لماذا؟ لأنه متعلق بالخلق، كل يوم عند واحد، ما نفع الأول يروح عند الثاني، ما نفع الثاني يروح عند الثالث، وهكذا. أما الإنسان الذي يلجأ إلى الله عز وجل ويقبل على الله سبحانه وتعالى، تجد عنده شيء عجيب جدا من الراحة والسكينة. الناس يمكن يتكلمون في القيل والقال: صار كذا، وبعض الأشياء ارتفع سعرها، وصار ما أدري إيش وغيره، وتشوف هذا الإنسان ماذا يفعل؟ ينطبق عليه قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. يقولون لأحيانا الناس: صار شيء الفلاني، يقول: صار ولا ما صار، أنا أحسن الظن بالله عز وجل ومستعين بالله سبحانه وتعالى، وأرجو أن الله يكرمني بواسع رحمته وفضله. عبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام مدح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأبيات: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أهل الصلاح والتقوى يكابدون الشدائد بالفرار إلى محاريبهم واللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذي يقبل على الخير ويقبل على الإيمان بالله عز وجل يوفق إلى هدايات عظيمة جدا لا تخطر في باله. لذلك الله عز وجل يقول لنا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لذلك الذي يلزم اللجأ إلى الله يهديه ربنا سبحانه وتعالى إلى أبواب كبيرة وكثيرة من أبواب الخير. لذلك يقولون: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، الله عز وجل يزيد من العلم ويزيد من الخير، وهذا جاء في القرآن العظيم أن الإنسان إذا أقبل على الطاعة فتحت له أبواب أخرى من الطاعات. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الهدايات تأتي مع العمل الصالح، فلنكثر من التعلق بالله عز وجل واللجأ إلى الله، ولنحرص على تحقيق التوحيد والابتعاد عن أي أمر يضاد مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون